الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثامن والأخير من كتاب إعجاز القرآن في خلق الإنسان، ونواصل القراءة تحت عنوان الشعر. عنوان وقفة إعجاز. الجلد هو خط الدفاع الأول للجسم ضد الميكروبات والجراثيم، ولا يجرؤ أي نوع من الميكروبات أو الجراثيم مهما بلغت ضراوته وشراسته على اختراق هذا الحصن المنيع طالما كان سليما وصحيحا. ولكن إذا جرح أو خدش أصبح الآن فقط منفذا لهذه الجراثيم، حيث تخترقه لتغزو الجسم كله. الجلد هو الجهاز الحساس المختص بالإحساس بالملمس والشعور بالأمن، وذلك لاحتوائه على مستقبلات خاصة ونهايات الألياف العصبية. لذلك نجد أنه إذا تحطمت هذه الأعصاب لا يشعر الإنسان بالألم مهما كانت شدة الإصابة. فمثلا مريض الجذام لا يشعر بأي ألم في أطراف أصابعه، وينعدم الإحساس في هذه المناطق، حتى إنه إذا نسي السيجارة المشتعلة بين أصابعه فإنها تحرق أصابعه وهو لا يدري ولا يتألم. وكذلك المصاب بالحروق بالدرجة الثالثة حيث تتحطم الأعصاب، فإنه لا يشعر بنفس الألم الذي يشعر به مريض الدرجة الأولى من الحروق، على الرغم من أن الإصابة أقل شدة وأخف وطأة، ولكن الأعصاب التي تحس وتنقل الشعور بالألم لم تتحطم ولم تتلف. وعلى ذلك فإنه إمعانا في تعذيب الكافرين، وتحقيقا لشعورهم بالألم، وتهويلا لما ينتظرهم من الفزع العنيف، نجد أن المولى سبحانه وتعالى يبدلهم بجلود جديدة ذات أعصاب سليمة، بدلا من جلودهم التي احترقت وتفحمت وتحطمت أعصابها، لا لشيء إلا ليذوقوا العذاب. إنه مشهد لا يكاد ينتهي، مشهد شاخص متكرر. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ذلك جزاء الكفر. وماذا عن الأبيض والأسمر؟ عنوان آية. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. سورة فاطر. يرجع اختلاف ألوان الجلد الأبيض والأسمر إلى اختلاف كمية المادة الملونة الموجودة بالجلد، فالجلد الأبيض يحتوي على كمية قليلة من هذه الصبغة، بينما يحتوي الجلد الأسمر على كمية أكبر منها. وتوجد هذه المادة الملونة في الخلايا العميقة من طبقة البشرة. لفتة عجيبة إلى كتاب الكون المفتوح تستحق النظر والالتفات. وألوان الناس لا تقف عند الألوان المتميزة لعامة أجناس البشر، فكل فرد بعد ذلك متميز اللون بين بني جنسه، بل متميز من توأمه الذي شاركه حملا واحدا في بطن واحدة. وألوان الناس ليست للمفاضلة بين الناس وبعضهم، فلا فضل لأبيض على أسود ولا على عربي على أعجمي إلا بالتقوى. ذلك المبدأ الذي أرساه الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل 14 قرن من الزمن. ولكن الاختلاف في القرآن بين الناس إنما هو للتدبر والتأمل في قدرة الله سبحانه وتعالى. والألوان والأصباغ نموذج من بدائع التكوين والتنسيق التي لا يدركها إلا العلماء بهذا الكتاب. والعلماء هم الذين يتدبرون هذا الكتاب العجيب، ومن ثم يعرفون الله معرفة حقيقية، يعرفونه بآثار صنعه، ويدركونه بآثار قدرته، ويستشعرون حقيقة عظمته برؤية حقيقة إبداعه، ومن ثم يخشونه حقا ويتقونه حقا، وذلك عن طريق المعرفة الدقيقة والعلم المباشر. عنوان وتشهد الجلود. آية: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فصلت. إنها المفاجأة الهائلة في الموقف العصيب، وسلطان الله الذي تطيعه جوارحهم وتستجيب، وهم يوصمون بأنهم أعداء الله. فما مصير أعداء الله؟ إنهم يحشرون، ويجمع أولهم على آخرهم وآخرهم على أولهم كالقطيع. إلى أين؟ إلى النار، حتى إذا كانوا حيالها وقام الحساب، إذ شهود عليهم لم يكونوا لهم في حساب. إن ألسنتهم معقودة لا تنطق، وقد كانت تكذب وتفتري وتستهزئ، وإن أسماعهم وأبصارهم وجلودهم تخرج عليهم لتستجيب لربها طائعة مستسلمة. تروي عنهم ما حسبوه سرا، فقد يستترون من الله ويظنون أنه لا يراهم، وهم يتخفون بنواياهم ويتخفون بجرائمهم، ولم يكونوا ليستخفوا من أبصارهم وأسماعهم وجلودهم وكيف وهي معهم، بل كيف وهي أبعادهم. وهذه تفضح ما حسبوه مستورا عن الخلق أجمعين وعن الله رب العالمين. يا للمفاجأة بسلطان الله الخفي يغلبهم على أبعادهم فتلبي وتستجيب. عنوان: شعوب وقبائل. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. الحجرات. إن الله سبحانه وتعالى خلق الجنس البشري من نفس واحدة، هي نفس آدم عليه السلام. يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. النساء. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. الأنعام. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. ومن ذرية آدم عليه السلام تكونت كل السلالات البشرية الموجودة الآن باختلاف أشكالها وألوانها. وقد نتج ذلك الاختلاف نتيجة لتعرض الإنسان لتغيرات بيولوجية أثناء عملية التكيف مع البيئات الجديدة والمتغيرة. والسلالات البشرية التي تعيش منعزلة عن بعضها تتغير ببطء شديد في شكلها الجسمي، بينما الجماعات التي تتصل مع شعوب كثيرة متباينة الأجسام يمكن أن يطرأ عليها تغيرات في البناء الجسمي خلال فترة قصيرة نسبية. والعزلة بسبب العوامل الجغرافية مثل الجبال والبحار والصحراء، والتي كان لا يمكن اختراقها حتى وقت قريب، كان لها أكبر الأثر في إبعاد أي جين جديد، وكانت تقلل من فرص الاختيار. وقد يحدث عزل المجتمع لأسباب اجتماعية أو ثقافية، ولكن لا يمكن أن يكون هذا الفصل كاملا. فمثلا اليهود ليسوا سلالة واحدة، وبفحص جيناتهم وجد أن هناك تغيرا في جيناتهم، حيث حدث زواج متبادل مع المجتمعات التي ذابوا داخلها، وأحيانا حدث تغير لدينهم إلى المسيحية أو إلى الإسلام. ولذا فإن يهود إسرائيل لا يمكن اعتبارهم سلالة واحدة، ولكن عدة سلالات مختلفة حسب المناطق التي كانوا موجودين فيها قبل الاحتلال. ومحاولة اليهود التأكيد على أنهم سلالة متميزة على اعتبار أنهم كانوا منفصلين عن الشعوب التي عاشوا فيها بانعزالهم في الجيتو، وأن لهم أكلهم المختلف، كل ذلك لا ينفي الحقيقة من اختلاط سلالاتهم مع المجتمعات المختلفة التي عاشوا فيها، وأصبح بينهم يهود شرقيون وغربيون. وحوادث إثيوبيا من اليهود السود أدل شيء على ذلك. السلالات البشرية. 1- كان التقسيم القديم للسلالات البشرية المختلفة يعتمد على المظاهر الخارجية للون الجلد وشكل الشعر. 2- التقسيم الجديد للسلالات البشرية المختلفة يعتمد على تحليل تردد الجينات. 3- التقسيم الجغرافي للسلالات البشرية، وهو يعتمد على وجود صفات مشتركة في مجموعة من الناس متجمعة في منطقة جغرافية محددة بسبب عوامل طبيعية، وتنقسم السلالات حسب العامل الجغرافي إلى 5 مجموعات رئيسية. ألف القوقازي، الشرق الأوسط، شمال أفريقيا، أوروبا ومعظم شبه القارة الهندية وبعض اليابان. باء المغولي، شرق آسيا، إندونيسيا، اليابان، الإسكيمو. جيم الأسترالي، الميليزيان، أبناء ماليزيا وهي الجزر الواقعة في المحيط الهادئ شمال شرق أستراليا، بعض أبناء جنوب الهند. دال النيجرو، إفريقيا، أقزام إفريقيا، نيجيريا، تشاد. التغيرات في الجلد حسب السلالة. هاء الكابويد، البوشمن، وهو شعب من القناصة الرحل يعيشون في جنوب إفريقيا. الهتنوت، وهو شعب إفريقي ذو بشرة داكنة شاربة للصفرة. 1- اللون. هناك اعتقاد أنه يوجد علاقة بين لون الجلد في أي سلالة في العالم وكمية وشدة الأشعة البنفسجية بها، ولكن عدم وجود مثل هذا التطابق الشديد حاليا هو بسبب الهجرة التي حدثت للأجيال القريبة. ومع هذا يكون اللون داكنا في السودان وأستراليا حيث تكون الشمس في أشد حالاتها، والذين يعيشون في الغابات يكونون أشد سوادا ممن يعيشون في السهول، وأن هذا التغير في لون الجلد يعود للتغير في كمية صبغة الجلد الميلانين الموجودة في بشرة الجلد. وبذلك فإن طبقة القرنية الموجودة في جلد النجر الإفريقي تحتوي على كمية كبيرة من الميلانين، وتستطيع أن تسمح بمرور كمية الأشعة فوق البنفسجية أكثر مما هو في الطبقة القرنية للجنس القوقازي. إن زيادة لون الجلد يصحبها بالتأكيد نقص في نسبة حدوث سرطانات الجلد، ولكنها تجعل الجلد يمتص حوالي 30% أكثر في كمية الطاقة. ولقد وجد أنه لو قام رجل أبيض وآخر زنجي بعمل تدريبات رياضية في ظروف واحدة فإن ارتفاع درجة الحرارة تكون أقل في الأبيض عنها في النجر، وأن النجر يعوض ذلك جزئيا بزيادة كفاءة إفرازه للعرق. 2- شكل الشعر. هناك اختلافات في شكل الشعر حسب السلالات الجغرافية المختلفة، وشكل الشعر ليس مرتبطا وراثيا بلون الجلد، والشعر في النجر يكون مفلطحا بيضاوي المقطع وملفوفا على بعضه وبشدة. وأما في المغولي فهو مستقيم مستدير المقطع، وأما في القوقازي فهو مموج وأحيانا مستقيم ولكن مقطعه أصفر من المغولي. 3. الدورة الدموية للأطراف في البرد. لقد تمت دراسة أثر البرد ومقارنتها في السلالات المختلفة، ولقد وجدت حقائق هامة. أن الإيروجينز سكان استراليا الأصليون يمكنهم أن يناموا بعمق وراحة تامة في درجة حرارة صفر مئوية، وتصل درجة حرارة أطرافهم إلى 15 درجة أي أقل، بينما أي شخص قوقازي في نفس الظروف فإنه يبرد أكثر ولا يستطيع أن ينام. إن الإسكيمو عندما تكون درجة الحرارة درجة حرارة الجو درجتين مئويتين تكون الدورة الدموية في يديه ضعف الأوروبي في نفس الظروف. ولكن مع كل هذه السلالات فإنه لا فرق بين أبيض ولا أسود ولا عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. وصدق الله العظيم حيث قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. عنوان: عسى أن يكون نزعه عرق. جاء في حديث صحيح عن البخاري عن أنس رضي الله عنه أن عبد الله ابن سلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الولد يشبه أباه، فقال عليه الصلاة والسلام: وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشى المرأة فسبقها ماء كان الشبه له، وإذا سبقت كان الشبه لها. فقال عبد الله بن سلام وكان رئيس أحبار اليهود آنذاك: أشهد أنك رسول الله. فآمن رضي الله عنه. ولا ندري إلى الآن ما هو دور السبق في ماء الرجل أو ماء المرأة في الشبه من الناحية العلمية، ولكن علينا أن نقبل الحديث الشريف بقلوب مطمئنة واثقة بصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى والذي لا يقول إلا حقا. وينبغي أن يحفز ذلك العلماء المختصين في هذا الباب لدراسته، فقد تنفتح لهم أبواب وتكشف لهم كشوفات، فذلك مبلغ علمنا، وهذا معلم من معالم البحث التي ينبغي أن يدرسه علماء المسلمين المتخصصين في هذا الفرع من العلم. وقد يشبه الولد أباه، وقد يشبه أمه أو أخواله، وقد يشبه أحد أجداده. وعلم الوراثة علم واسع لا مجال للخوض في الحديث فيه الآن، ففيه من القوانين والمشاهدات ما لا تسعه مجلدات ومجلدات. وقد لا يشبه الولد أيا من والديه، فقد جاء في حديث الفزاري الذي أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة وأحمد والدارقطني، وفيه أن رجلا من بني فزارة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفي ولده لأن امرأته ولدت غلاما أسود، فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: أحمر. فقال صلى الله عليه وسلم: هل فيها من أورق أي أثمر؟ قال: إن فيها أورق. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: فهذا عسى أن يكون نزعه عرق، ولم يرخص له في الانتفاء منه. لقد دل الحديث على سعة علم النبي صلى الله عليه وسلم مع قدرته التي لا تدانى في الحوار والإقناع، حيث ضرب مثلا للسائل من طبيعة البيئة حيث يكون أقرب إلى ذهنه وفكره. والسائل حينما يقرر الحقيقة بنفسه تكون الحجة دافعة، تكون الحجة دامغة تملأ عقله وقلبه وتزيل ما قد علق في قلبه من ظلال الشك في زوجته التي لم يكن لها من ذنب إلا أنها ولدت غلام أسود. وقد قال أغلب العلماء والأئمة على أنه إذا لم يكن له قرينة يستدل بها على زنة الزوجة فليس له أن يتهمها إذا جاءت بولد لا يشبه أحد أبويه. قال الإمام النووي في المجموع شرح المهذب الجزء 16 تحقيق وتكميل الشيخ محمد نجيب المطيعي وحديث أبي هريرة المتقدم دليل على أنه لا يجوز أن ينفي ولده بمجرد كونه مخالفا لهما في اللون، وقد حكى القرطبي وابن رشد الإجماع على ذلك، وتعقبهما الحافظ ابن حجر بأن الخلاف في ذلك ثابت عند الشافعية، فقالوا إن لم ينضم إلى المخالفة في اللون قرينة زنا لم يجز النفي، فإن اتهمها فأتت بولد على لون الرجل الذي اتهمها به جاز النفي على الصحيح عندهم. وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلقا. وقال ابن قوامة لا يجوز النفي بمخالفة الولد لون والديه أو شبههما ولا شبه بغير والديه لما رواه أبو هريرة، وساق حديث الفزاري المتقدم ذكره. ولأن الناس كلهم لآدم وحواء وألوانهم وخلقهم مختلفة فلولا مخالفتهم شبه والديهم لكانوا على خلقة واحدة، ولأن دلالة الشبه ضعيفة ودلالة ولادته على الفراش قوية فلا يجوز ترك القوي لمعارضة الضعيف. ولذلك لما تنازع سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في ابن وليدة زمعة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه شبها بينا بعتبة ألحق الولد بالفراش وترك الشبه، وقال إذا تزوج امرأة ووطئها وأتت بولد لستة أشهر فما زاد من وقت الوطئ ولم يشاركه أحد بوطئها يشبهه ولم يرها تزني ولا استفاض في الناس زناها وكان الولد لا يشبهه لم يحل له قذفها ولا نفي ولدها بقوله تعالى والذين يرمون المحصنات الآية. وهذه محصنة. ولما روي عن أبي هريرة أنه قال لما نزلت آية اللعان قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. وبالبحث في علم الوراثة نجد أن الشبه بين المولود ووالديه قد يكون غير ظاهر بل بعيدا كل البعد عن كلا الأبوين، فالصفات الوراثية قد تكون سائدة وقد تكون متنحية، وهذه لا تكون ظاهرة لا في الأب ولا في الأم. فإذا حدث وكان كل من الأب والأم يحمل أحد هذه الصفات المتنحية فإن ربع أولادهم ستظهر فيهم هذه الصفة المتنحية بصورة واضحة، وذلك لاجتماع الصفتين في الأب والأم. وعلى هذا فإن اختلاف لون المولود عن لون والديه يرجع إلى أن كلا الوالدين يحمل صفات سائدة ومتنحية في الألوان، وأن الصفات المتنحية قد تجتمع لدى أحد المولودين فتظهر فيه ولا تظهر في إخوته، ويكون احتمال ظهورها حسب قانون مندل للصفات المتنحية بنسبة 1:4 أي ربع عدد المولودين. وليس المقصود الدخول في علم الوراثة الطبي فبابه واسع جدا، ولكن المقصود هو إظهار إعجاز حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث دل الفزاري الشاك في زوجته لأنها أتته بولد أسود أن ذلك ممكن مع استبعاد حدوث الزنا، وذلك لأن الصفات الوراثية المتنحية لا تظهر في الآباء ولا في الأجداد، ثم يقدر الله ظهورها في أحد الأبناء فتظهر فيه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كشف ذلك قبل أن يضع منديل عالم الوراثة المشهور قوانينهم بآلاف السنين، لأنه لا ينطق عن الهوى، علمه شديد القوى، والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين. انتهى الوجه الأول.